الفاتحة إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتسحر من الحلال دون الشبهة، في كل ليلة نصوم يومها، ولا نترك ذلك أبدا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. وسمعت سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول: ينبغي للمتسحر أن لا يزيد على 3 لقم أو 3 تمرات، فإن السر في التقوية على الصوم بالسحور حاصل بالأكل القليل، فليس في الكثير فائدة، كما أن نوم القيلولة يدفع من يقوم أو ينفع من يقوم الليل ولو كان قدرا يسيرا. الفرق بيننا وبين أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أو فضل ما بيننا وبين وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. هذه الأكلة وهذه السنة اختصت بها الأمة المحمدية من بين سائر الأمم، ففي السحور بركة. والسحور طبعا يحصل في اول الليل الى اخره حتى طلوع الفجر، ولكن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبيل الفجر بمقدار 50 آية، مقدار قراءة 50 آية. لو انت بدك تقرأ 50 آية شاب تطول معك، طول مثلا ربع ساعة، او قراءة متدبرة ربما اكثر. فكان عليه الصلاة والسلام يتسحر قبل الفجر بقليل جدا بمقدار 50 آية، حتى سأل بعض الصحابة سألهم بعض التابعين: كم كان بين سحور رسول الله وبين صلاة الفجر؟ قال: كان بمقدار 50 آية. يعني من بعد ما ينتهي السحور الى الفجر بمقدار ربع ساعة. يعني لازم نحن نتسحر قبل الفجر، يعني انكترت ساعة، واذا قللنا اكثر يعني قبل الفجر بنصف ساعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بذلك. ونحن لا نريد ان نفهم العلة، لان السؤال عن العلة متاهة. ان تنفذ كما قال لك المشرع العظيم صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. في ناس بتطول مثلا بعد المغرب ساعة حتى يأكل، لا، او بعد التراويح او في منتصف الليل، المهم ان يفطر ولو على 3 تمرات. هذا طبعا اكتسب سنة الافطار وسنة التعجيل. الناس بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطور حتى لا يشق ذلك على النفس الإنسانية. ربما نفطر بعد أن صلي، يعني أفطر ولو على ماء. الأفضل أن يكون الإفطار على تمر والسحور أيضا على تمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك فقال: أفضل وخير سحوركم التمر، خير سحوركم التمر. فالتمر فيه منافع كثيرة لا عد لها ولا حصر. يعني النخل، النخيل بيننا وبينها مؤاخاة، فنحن من جنس واحد. بين الإنسان وبين النخلة في قرابة، لأن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام خلقه من طين، زاد من الطين قدر النواة، العجوة التمر يعني قدر النواة، فكان منها النخيل. لذلك في حديث تكلم فيه العلماء قال عليه الصلاة والسلام: اكرموا عمتكم النخلة. النخلة هي عمتنا، يكون من اصل سيدنا ادم عليه السلام. العم دائما اخت الاب، فهي زاد من طينة سيدنا ادم، زاد من طينته بمقدار النواة، فكان منها عالم النخيل. والنخيل شيء كثير، وهو من اكبر المنافع النباتية للانسان. قال الله تعالى للسيدة مريم: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب والنخيل فيه فوائد، حتى اكتشف العلم الحديث واكتشف الطب الحديث، وهذا من الاعجاز العلمي في القرآن، ان اكثر ما ينفع المرأة عند النفاس وعند الولادة واكثر ما يسهل عليها الولادة هو التمر والرطب. يعني اذا المرأة صار عندها عسر في الولادة او صار عندها الام او فيها خوف عليها فلنطعمها الرطب، وان لم نجد رطب فتمر. حلل العلماء وحلل الاطباء التمر والرطب، فرأوا ان اكثر ما يفيد المرأة عند الولادة وعند الوضع يفيدها ويفيد جنينها هو الرطب والايش والتمر. يعني فيه من المعادن وفيه من البروتينات والفيتامينات، وهو ضد النزيف. يعني المرأة قد بعد الولادة قد تصير مع نزيف، فالتمر والرطب يحميانها من النزيف. المرأة الحامل تحتاج الى الرطب، ويقوي ذلك جنينها ويقوي ذلك وليدها، وتقوى به على مقاومة الآلام. النفساء والمرضع حتى قالوا حتى الرطب يزيد من رقة القلب ومن عطف الام على ولدها، حتى حال نفسية. ذلك الله سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم: وهزي اليك، لما جاءها جبريل عليه السلام وهي في مخدعها في المنقطع الذي انقطعت فيه عن العالم للعبادة. واذكر في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت عمرها 16 سنة، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضية. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن الناس. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها سيدنا عيسى عليه السلام كلمها وهي تلد بعد ما ولدته كلمها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي هون محل الشاهد، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان وقت شتاء، مع ذلك كانت معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام وكرامة للسيدة مريم. كرامة غير المعجزة، الكرامة للولي والمعجزة للنبي. فهذه كرامة للسيدة مريم لأنها ليست بنبية، لأنه ما ممكن تصير امرأة نبية أبدا، تصير ولية، تصير عارفة، تصير كاملة. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد. هدول كاملات. طبعا في كاملات غيرهن، يعني من مشى في طريقهن فهي من الكاملات. المرأة اللي تمشي، سيدة رابعة، سيدة عائشة، أمهات المؤمنين، كلهم في طريق الكمال، كلهم كاملات. هدول الأربع يعني بمثل الطرق الأربع. فمن مشى في طريق آسيا أو في طريق السيدة مريم أو في يعني آسيا الصبر على الشدائد والإيمان بالله والتوحيد، السيدة مريم في الانقطاع من العبادة والنزاهة والعفة والطهارة، السيدة خديجة وما أدراك ما السيدة خديجة، والسيدة فاطمة سيدة نساء العالمين على الإطلاق. قالت يا أبت أين مريم ابنة عمران؟ قال تلك سيدة نساء عالمها. إذا في كاملات ولكن نبيات ما في. وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وذو نسب محال. لا العبد ما بصير يصير نبي، العبد ما بصير يصير نبي، ولا صاحب النسب المو معروف. الأنبياء أحرار ومن أشراف قومهم وهم رجال ذكور، لا يمكن ان تكون المرأة نبية اطلاقا. لذلك هزي اليك بجذع النخلة، كانت هذه كرامة للسيدة مريم عليها السلام لانها ولية من الوليات الكبار وعمرها 16 سنة. قال وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. انت في حالة الوضع وفي حالة النفاس وفي حالة المخاض، هذا الرطب هذا يفيدك فائدة كبرى. ذلك قلنا العلم الحديث اكتشف ان في الرطب وفي التمر في النخيل من المعادن ومن البروتينات ومن الفيتامينات ومن الاشياء التي تفيد الحامل والنفساء وتفيد المرضع ايضا، لانه في مادة الجلوكوز هي جدا مفيدة للرضيع، يعني تقيه من الامراض، تقيه من التسمم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ان النخيل ضد السم، قال من تصبح كل صباح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. اليوم الناس عم بتضج كثير من السحر، حاضر يقول لك انا مسحور، انا مكتب لي، انا كذا. يعني اذا اخفق في شركة، اخفق في بيع او في شراء او في خطبة او في زواج او في مشروع، قل لك انا مسحور، قل له ما في مانع. بدك دواء للسحر يوميا سبع تمرات عجوة. العجوة هي الايش؟ السودة. يعني في حديث سبع تمرات عجوة من عجوة العالية. عجوة العالية هي في المدينة في مكان اسمه العالية، فيه تمر خاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به، الان غالي جدا. يعني التمر العادي بيعوه ب20، العجوة العادية بيعوه 20، هذيك تنباع ب100 و150، غالية جدا. ولكن في حديث اخر انه من تصبح بتمرات عجوة، بسبع تمرات عجوة، ايا كانت هذه العجوة، يعني عجوة العراق، عجوة المدينة، عجوة مصر، عجوة اي بلد من البلدان، سبع تمرات من العجوة من تصبح بها عند الصباح لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ما ضر السحر، فيها خاصية ضد السحر، يعني فيها بركات كثيرة ومنافع للناس. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هي في سورة قاف. والنخل باسقات طويلات ممتدات لها طلع نضيد منضد مرتب، تلاقي العناقيد الرطب جميلة جدا مهندسة، لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالتمر والرطب، الله سبحانه وتعالى دل السيدة مريم على الإيش؟ على الرطب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يفطر إلا على الرطب وإلا على التمر. ليش؟ قال لأنه فيه سكريات، وهي السكريات سريعة الامتصاص، فورا تدور مع الدورة الدموية في الجسم، فكل العروق تأخذ نصيبها بلحظات. لذلك النبي كان عليه الصلاة والسلام من دعائه عند الإفطار قال ذهب الظمأ وابتلت العروق. ليش؟ عم بيأكل تمر، عم بيأكل حتى أسرع من الماء. التمر اللي فيها السكريات سريعة الامتصاص مع الجسم، فورا مع العروق مع الأوردة مع الشرايين مع الجسم كله تتفاعل، ويقوي البصر ويقوي الذاكرة. التمر يقوي البصر ويقوي الذاكرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من منافعه كان يوصينا أن نتسحر على تمر وأن نفطر على تمر، وليكن التمر وترا، وليكن التمر وترا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني كأن التمر هو الغذاء الكامل، وهذا حقيقة، التمر غذاء كامل. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأكل القثاء مع الرطب، القطة مع الرطب، يأكل قطعة قطة ومجنبة رطبة، يعني جنبة تمرة، ويقول برد هذا يطفئ حر هذا. البرد يعني الرطبة، القطة رطبة وإيش وباردة، والرطب حامي حامي، وإن عنده الجزيرة العربية حر، فكان يأكل القثاء مع الرطب ويقول برد هذا يطفئ حر هذا. وكثيرا ما كان يأكل الرطب مع البطيخ، يعني مع الجبس. الجبس هذا ما اسمه جبس، بس اهل حلب وضواحيها بسموه جبس، ولا هو اسمه البطيخ. اما البطيخ الاصفر له اسمين، اما الشمام واما الخربز. كان عليه الصلاة والسلام يحب الخربز ويحب البطيخ ويحب الشمام، هذول ثلاثة. الخربز بطيخ صغيرة هيك مدعبلة، هي اسمها خربز. الكبيرة هذيك اسمها شمام. اما الجبس هو البطيخ، يعني الاخضر هذا اللي قلبه احمر، هذا هو البطيخ. اهل حلب سموه جبس، اهل العراق سموه رقي، يعني نسبة الى بلدة الرقة لانه كان فيها جبس كثير، سموه رقي يعني رقي من الرقة. اهل حلب سموه جبس، معنى جبس يعني قال حينما تأتي كل الفواكه، بيجي العنب بيجي التين بيجي مثلا الدراء بيجي المشمش بيجي كله، ايه لما بيجي الجبس بقولوا اجا وبس، يعني هاي الفاكهة تغني عن كل الفواكه، اجا وبس، يعني اجا البطيخ وبس، جبس. فصار الجبس هذا من النحت، من النحت، يعني بدمجوا الكلمتين في كلمة واحدة، مثل ما الحلب قل لك في وسط في 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 ايش في وسط حلب فصطه، كلمة فصطه يعني في وسطه، هذا من النحت، فصطه في وسطه، فهذا من النحت، بدمجوا كلمة في كلمة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام دمج الكلمتين في كلمة، قال الحي علتان، الحي علتان يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، حي علتان اسمه الحي علتان، فممكن هذا في اللغة العربية. فالجبس اللي هو البطيخ كان عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب مع البطيخ مع الجبس يعني، ويقول أيضا برد هذا يطفئ حر هذا. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يأكل القثاء مع الرطب. السكريات الموجودة في الرطب في التمر هذه سهلة الهضم والامتصاص، وهي ضد التسمم، ذلك اول ما بيجي المولود يحنك بالتمر، اول ما بيجينا المولود من حنكه بالتمر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول مولود حنكه رسول الله في المدينة هو سيدنا عبد الله بن الزبير، لانه لما هاجر الصحابة الى المدينة مكثوا حوالي سنة ما اجاه ولد. ايش قالوا اليهود؟ قالوا هدول اصحاب محمد انقطع نسلهم، مسحورين انقطع نسلهم. بعد شهر او اقل ولدت السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق زوجة سيدنا الزبير بن العوام، ولدت سيدنا عبد الله بن الزبير. فكان سيدنا عبد الله بن الزبير بولادته قطع كل الكلام وكل الادعاءات وكل الافتراءات التي افتراها اليهود على اصحاب رسول الله بانهم انقطع نسلهم. قال اصحاب محمد انقطع نسلهم، صلوا قريب السنة ما اجاهم مولود، وهني مثلا كذا وكذا عشرات العوائل ما اجاهم مولود، فاذا بالسيدة اسماء تضع مولودها الاول سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رطبة ووضعها في فمه ثم لاكها وحنك بها عبد الله بن الزبير، فكان اول شيء اصابه في فمه واول شيء ابتلع ريق رسول الله ممزوج بالرطب. لذلك كان سيدنا عبد الله بن الزبير كان خطيبا مفوها فصيحا، وكان ذا اخلاق عظيمة، وكان بطلا صنديدا. بطولته اجت بعدها من شربه لدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمره حوالي 10 سنين، لانه ولد في العام الاول من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 10 أو 11 من الهجرة. كان عمره قريب 10 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام ساوى حجامه، إجا حجام حجمه طالع الدم، أخذ حطه في إناء، قال له لسيدنا عبد الله يا غلام تعال خذ هذا الدم أرقه في مكان أخفيه في مكان ما أحد يشوفه يعني. فأخذوا سيدنا عبد الله بن الزبير طلع لبرا، طلع يمين وشمال، أهو امداد هذا الدم النبوي وين أروحه؟ هاي فرصة. شاد عمره 9 أو 10 سنوات، بفهم هالفهم. كما شد دم وبلع كل شربه ما خل فيه ولا نقطة، ورجع قال له النبي عليه الصلاة والسلام وين خفيته وين دبرته؟ قال له والذي بعثك بالحق لقد أخفيته في مكان لا يراه فيه أحد، ما أبغى أحد يشوفه أبدا، حطيته في مكان أمين. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. قالوا فكانوا يتحدثون أن القوة والشجاعة والبسالة في عبد الله بن الزبير كانت من آثار الدم النبوي. فضلات الرسول طاهرة، ذاك الرسول ما قال له خسل دمه، نحن عنا الدم هذا نجس، دمنا نجس، لأنه إذا نقطة من الدم وقعت على الثوب تقطهر الثوب، حكمه حكم البول، الدم حكمه حكم البول نجس يعني. إلا فضلات الأنبياء، بول أو دم أو أي فضلات، أي فضلات من الأنبياء كلها طاهرة، حتى يعلم الجميع، ما حدا يقول شلون هذا بشرب الدم وشلون كذا. فضلات الأنبياء طاهرة، اتفق العلماء سلفا وخلفا على أن فضلات الأنبياء كلها طاهرة. حتى السيد أم سليم شربت بوله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا في الحديث الصحيح. السيدة مو السيدة أم سليم، السيدة أم أيمن، أم أيمن بركة الحبشية، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم دورات مياه، فبال في قارورة ووضعها تحت السرير، فدخلت السيدة أم أيمن، هي مرضعته، هي مرضعته وحاضنته سودة، أم لسيدنا أسامة بن زيد الحب ابن الحب، زوجة سيدنا زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت أمي بعد أمي، حاضنته ومرضعته. فهي دخلت لقيت النبي عليه الصلاة والسلام نايم، لكن صارت الشم رائحة مسك متضوعة بشكل قوي، مين جيب له المسك هون وايش ودهن فيه البيت، رائحة قوية جدا. فصارت تشمم هون هون هون، ما ظلت تحت السرير، تشوف هالقارورة عم بنبع منها ريحة المسك بشكل كبير، مسكت القارورة ما يمسك وازبول النبي عليه الصلاة والسلام فشربته. كان في عنده وجع بطن، طابت من وجع البطن، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم أيمن أريقي ما في القارورة كبيا، قالت شربتها يا رسول الله، فضحك وقال إنك لن تشتكي وجعك وجع بطنك بعد اليوم. ما شافت وجع أبدا، كان قال له روحت ما مضي وليش هيك وما بجوز وكذا وإلى آخره، وهذا نجس وهذا ما بجوز. لا، عاد في ناس قال هذا لازم ما نروي، هذا شيء مكزز للنفس، ما بفهموا ما بفهموا معنى الحب. أنت قل للأم، هلا بجيب مثال، اذا وحده ام عندها ابن الرضيع شلون بشوف ريحته؟ ريحته الكريهه، الاب بصير يبتعد عن ريحه. الام عندها اطيب رائحه في الدنيا، اطيب عطر في الدنيا هي رائحه ابنها، مهما فعل ابنها ومهما زرب ومهما سوى عندها ريحه ابنها ما في اطيب منها. منين اجا؟ من الحب، تحبه هي ما بتتقزز منه ولا بتقرف منه، بصير نقرف نحن لكن الام ما بتقرف ولا بتتقزز، وعندها رائحة ابنها من اطيب الروائح. لو جبلها اطيب البارفانات تقول لك ريحة ابني اطيب. هذا شيء معروف من ايش؟ من الحب. فحبه اللي بحب النبي عليه الصلاة والسلام ما بتكلم هالكلام. بعد فضلات الانبياء ما يمكن فضلاتنا نحن والعياذ بالله روائح كريهة، الدم والبول والى اخره، العرق. النبي عليه الصلاة والسلام عرقه الشريف كانت السيدة ام سليم لما عرق رسول الله على لحاف عصرت اللحاف وجعلت العرق في قارورة، فصارت ايش تطيب فيها وتعطر فيها اولادها. فكان اولادها اذا مشوا في السوق يشموا الصحابة ريحة عطر ما شموا اطيب منه. لك تعال قل له تعالك يا ابني تعال، منين هالريحة؟ منين اشتريتوها؟ دلونا على العطار اللي اشتريتوا منه هالريحة. يقول له يا عمو هي ما من العطر، هي من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا انس بن مالك ما شممت ريحا ولا مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اذا مشى في الطريق مشي وراح يجي الجائي يقول من هنا مر رسول الله، من ريحته العطرة، من ريحته الناس تقول الرسول دخل من هون طلع من هون راح من هون مشى من هون مر بهذا الطريق، لانه كان يترك اثار رائحته في الطرق من رائحة طيبه، مو العطر لا، طيب جسده الطاهر، جسدي، لانه ما في نفس امارة بالسوء، نفس كاملة، النفس الكاملة ريحته طيبة، عرق طيبة، طيب كل فضلاته طيبة. ليش الريحة الكريهة منين بتجي؟ بتجي من النفس الامارة بالسوء، بتجي من مخالفاتنا، من معاصينا. قال الفاسد ريحته والعياذ بالله، التقي لا ريحته اخاف تشوف ثيابه بتشمه ما بتشوف فيه رائحة بشعة، يعني بسيطة جدا، كلما كان اتقى كلما بشم رائحة طيبة. ادخل على بيت نصراني او يهودي ولو كان جديد معمر جديد وهو غني والى اخره وعنده حواسات وعنده خادمات، بتشم منه رائحة كريهة والعياذ بالله. ما شم انا شميت، يعني بروك جنب واحد نصراني ما بتطيخ البركة جنبه، بصير هو لبس جديد ومتعطر وحيطة طيوب وعطور، بروك جنب واحد تقي نقي قد يكون فقير بتشم منه رائحة الطيب، رائحة ما في اجمل منه. منه من ايش؟ المعنويات بتأثر في الحسيات. فلا حدا يقول والله الحديث هذا تتقزز منه النفوس، يعني في كتير ناس قالوا لي يعني لا ينبغي، لا ينبغي ان نقرأ او نتلو او نعرض هذا الحديث. ليش خيو؟ قال هذا يعني ما هذا عم بقيس على حاله فضلات الانبياء. قالت السيدة عائشة يا رسول الله انك تدخل الخلاء بعد سوف كنف، يعني مثل مراحيض، يعني قالت انك تدخل الخلاء ثم تخرج، فادخل بعدك فلا اجد شيئا انما اشم رائحة المسك. قال ان معاشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة. نحن اجسامنا غير اجسامكم، عم اقول لك نحن اجسادنا واجسامنا غير اجسامكم. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. هو بشر ولا شك، لكن هنا بشر ما هو مثل بشريتنا نحن، نحن ريحتنا والعياذ بالله. اهل الله رائحة عطرة، ثيابهم عطرة، ثيابهم لا تبلى. بعد أن ينتقل إلى عالم البرزخ إلى عالم الموت تبقى أجسادهم على حالها. الشهداء شهداء أحد، شهداء أحد لما دفنوا في وادي قناة، هذا وادي قناة خلف وادي الرماة، خلف جبل الرماة، اسمه وادي قناة، وادي دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة اجى سيل غطى القبور، قبور شهداء أحد. كان في زمن سيدنا معاوية هو أمير المؤمنين الخليفة، فبعث للصحابة خبر انه كل واحد له شهيد، ابوه عمه خاله جده، اذا له شهيد في احد يروح ينقله لمكان اعلى قريب من الجبل، لانه هون وادي والوادي غطاه السيل وغمر القبور. فراحوا الصحابة، كانوا الشهداء عدد 70 أو 65، يعني في رواية 65 في رواية 70، من بيناتهم سيدنا حمزة، بيناتهم سيدنا مصعب، بيناتهم سيدنا عمرو بن الجموع، بيناتهم سيدنا عبد الله. يعني كشفوا القبور عن الشهداء مشان ينقلوهم، قالوا فوجدناهم على هيئتهم التي استشهدوا عليها. حتى سيدنا جابر بن عبد الله قال رأيت أبي على هيئة النائم، وبجواره جارنا عمرو بن الجموح، ورأيت حمزة بن عبد المطلب وهو واضع يده على جرحه، فلما أنهضوه يعني شالوا إيده عن جرحه انبعث جرحه دما. بعد 40 سنة وهنيك شوف هنيك حرب حجاز، قال هني عم بحفروا، أصابت المسحات قدم حمزة فانبعث الدم كأنه على قيد الحياة، وما في شك هو حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة حقيقية تناسب ذلك العالم. فهدول الشهداء الأرض أبت أن تأكل أجسادهم، العارفون من باب أولى، العارفون الكمل تجدهم بعد آلاف السنين على حالهم على هيئتهم، لم ينقص منهم شيء. في بعد 400 أو 500 أو بعد انتقال النبي عليه السلام بفترة، كأن الصحابة رادوا يجددوا جدار، أو التابعين رادوا يجددوا الجدار اللي هو في المواجهة الشريفة، فهني عبي عمرو شافوا أجر كبيرة قدم، فخافوا ليكون هي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، هي بعد 30 40 50 عام. فراحوا بعثوا على سيدنا عبد الله بن عمر قالوا تعا شوف، فطلع قالوا هذه قدم والدي على حاله، خافوا أن يكون قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا بها قدم سيدنا عمر، أي بعد بعشرات السنين، يعني لا تبلى أجسادهم، تنثني أعضاؤهم، فاحت من قبورهم رائحة المسك الأكبر، شهداء أحد فاحت منهم رائحة المسك الأكبر، فنقلوهم إلى الأعلى. الآن اللي بزور شهداء أحد ما كان مكان هون على زمان الرسول، كان مكان خلف، كان في الوادي، في إلى الآن في وادي منخفض خلف جبل الرماة، في وادي اسمه وادي قناة، إلى الآن اسمه وادي قناة. كان هون سيدنا حمزة والصحابة شهداء أحد، ثم رفعهم الصحابة إلى الأعلى إلى قريب من جبل أحد، يعني مشان ما يصيبهم السيل أو مياه الإيش الأمطار. فكنا نتحدث أيها الإخوة المؤمنون عن الكمل، عن الكاملات، السيدة مريم، السيدة خديجة، السيدة آسيا، السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم تحدثنا عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن فضلات الأنبياء بأنها طاهرة، اتفق العلماء على أن فضلات الأنبياء طاهرة، طاهرة لأنهم كمل لا تصدر عنهم أخطاء، أخطأ الكثيرون حينما نسبوا إلى الأنبياء أخطاء أو ذنوبا أو معاصي. هؤلاء معصومون من الخطأ، لا يقعون إلا إذا قدر الله من أجل أن نأخذ ذلك درسا لأنفسنا. يعني الصح الأنبياء ربما فعلوا شيء من أجل مثل سيدنا آدم لما أكل من الشجرة حتى يمثل لنا درس التوبة، مع أن الله عذر قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فما في نبي يقع في معصية لم نجد له عزما، يعني على المعصية، ما عزم على المعصية، وإنما قال يا رب أنا ما كنت أتصور أنه في واحد بحلف باسمك كاذب، لأنه إبليس حلف له يمين بالله العظيم أنه إذا أكلت من هالشجرة أنت من الخالدين، يصدقه لأنه قال له لله أنا ما بعتقد أنه واحد ولا بتصور أنه واحد يحلف باسمك وهو كاذب، فصدقه لما الله قال له ليش أكلت من الشجرة، ما قال له ما لي خبر، ما قال له أنا ما سويت، ما قال له أنا خير من مثل ما قال إبليس، قال له أنا عصيت، ولكن أنا عذري في الموضوع أنه هذا حلف لي يمين. إيه الله استوى، الله تاب عليه لأنه اعترف وقال يا عبادي كونوا مثل أبيكم آدم، يعترف بالخطيئة، يعترف بالذنب، فاعترفوا أنتم بذنوبكم واستغفروني أغفر لكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مو بس تاب عليه، كافأه وجعله خليفة له في الأرض. يعني أعظم رتبة في الوجود هي خلافة الله في الأرض. إيش معنى خليفة؟ خليفة يعني يفعل بفعل من خلفه، حط خليفة له في الأرض بيده كل شيء، أعطاه صلاحية حتى يخلق وينبت ويحيي ويميت، مثل ما قال سيدنا عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يخلق، ما اسم الخالق؟ يخلق بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إيه أنت إله؟ النصارى ظنوا قالوا هذا إله، لا، هذا عبد الله ورسوله سيدنا عيسى. الله شكل محكمة صورية من شان يبين للنصارى كذبهم ودجلهم، سوى محكمة لسيدنا عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما كان ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربكم، يعني اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. أنا أمرتم بالتوحيد لكن هن ألهوني. قال ليش أله؟ قال ما له أب، معناته أبو مين؟ أشاروا إلى الإيش؟ إلى الله عز وجل، إنه الله هو أبوه وهذا هو الابن، قالوا باسم الأب والابن وروح القدس. احتجوا إنه ما له أب، معناته مين أبوه؟ ما في غير الإله الحق جل جلاله. قال لهم الله إيه أنا هذا في الخلق مو بس واحد، عندي الخلق أربع أنواع، إذا كان لأنه ما له أب لازم أنتوا تعبدوا آدم عليه السلام، سيدنا آدم لا له أب ولا له أم، سيدنا عيسى له أم وما له أب، لأني خلقت الخلق بأربعة أنواع. النوع الأول خلق بدون أب وبدون أم وهو آدم عليه السلام. الخلق الثاني خلق بأب دون أم وهي حواء، حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، خلقت من ضلع آدم، ما لأم إلى أب. خلق من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام. وخلق الرابع من أم وأب وهو نحن وجميع الخلائق، جميع الخلائق من أم وأب، سيدنا عيسى من أم دون أب، سيدنا السيدة حواء من أب دون أم، سيدنا آدم لا أب ولا أم. طيب ليش ما عبدتوا آدم؟ عبدوا آدم إذا عم تحتجوا بأن عيسى ما له أب وأبوه هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، عليكم أن تعبدوا آدم، لا، آدم وعيسى واحد. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. إذن سيدنا عيسى عليه السلام اللهوه لكونه خلق من أم دون أب. وكانت المعجزة هذه المعجزة الإلهية حتى يتنبه جميع العالم على أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب وهو خالق الأسباب والمسببات. قال ليوسف النجار لسيد مريم، قال لي يا مريم أيكون زرع بدون ماء؟ قالت من الذي خلق الزرع؟ قال الله. قالت من الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت إن الذي خلق الزرع والماء قادر على أن يخلق الزرع بدون ماء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فنرجع إلى موضوع السحور. السحور فيه بركة، والبركة في التمر أكثر من غيرها، لأن فيها منافع حتى تعينك على الصيام أكثر. وقلنا في دروس سابقة وفي خطب سابقة إنه كلما قل الطعام في السحور استطعت أن تكون قويا على الصيام أكثر. كلما كان الطعام قليل، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر على 3 تمرات، يعني نحن ما لازم نزيد أكثر كثير، مو ناكل 3 تمرات وبعدها ناكل 3 صحون من الأكل، لا، يعني خلي طعامك في السحور قليل، خلي طعامك في السحور قليل حتى يكون أقدر على الصيام. في ناس تفهم بالعكس إنه إذا أكل كثير بقوى على الصيام، لا، لأنه المعدة إذا مليتها من السحور تتعلم على الامتلاء، لأنه ده تفضى بعد 2 3 ساعات بدها تخلى، ما بده يتم فيها شيء، إيه بتعود تشعر بالجوع، أما الطعام القليل يبقى في المعدة، يبقى في المعدة، يبقى ساعات طويلة الطعام القليل، لما يكون طعام كثير لابد إلا أن ينزل، أما الطعام القليل يبقى في المعدة، فلا تشعر بقوارص الجوع مثل ما تشعر إذا أكلت طعاما كثيرا. قال كان سيدنا النبي رضي الله عنه يوصينا أن لا نأكل في السحور كثيرا حتى نقوى على الصيام، كما يوصينا أيضا بأن لا نكثر من الماء في الوضوء. قال كلما قل الماء في الوضوء كثر الخشوع في الصلاة. قال لأن الماء رمز بين الحي الذي لا يموت وهو الله، وبين الحي الذي يموت وهو نحن، نحن أحياء ولكن نموت، الله هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، رمز بيننا وبينه بالماء وهو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه رموز. يعني هلا في واحد يقول لك طيب أنا على شاطئ البحر كمان ما أسرف من الماء؟ يعني إذا واحد وقف على شاطئ البحر وعم بتوضى، إذا توضى برميل البرميل بيرجع للبحر، وإذا توضى بتقلي بيرجع للبحر، وإذا توضى بكاستين بيرجع للبحر. طيب إيش معناها؟ المعنى هنا الإسراف في السر الإلهي، لأن الوضوء سر، فأنت تسرف في هذا السر كما قال العارفون بالله وكما قرر ذلك سيدي صاحب هذا المقام. قال هنا إسراف في السر الإلهي، فلا حتى أنت على شاطئ البحر لا تكثر من ماء الوضوء. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد بتعرف شو قال؟ المد نصف كيلو. كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد، المد نصف كيلو، يعني 2 كاسات مي، 3 كاسات مي، هذول نصف كيلو، كان يتوضأ بها صلوات الله عليه، ويغتسل بالصاع. الصاع شقد؟ 4 أمداد، يعني كيلوين مي، كيلوين مي، كان يصب المي ويغتسل، يغتسل غسل المسنون يعني، أو رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر، كان يغتسل بالصاع. إلا إذا واحد بده ينظف مثلا أشياء بده ينظفها ربما يكت أكثر من هيك مشان يتنظف، أما واحد ما يسرف. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكان يأكل القليل في السحور، وعند الإفطار كان لا يزيد عليه الصلاة والسلام على 9 تمرات. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا. قالوا لقيمات هذا جمع تصغير، وهو عدده ما بين 3 إلى 9. فكان عليه الصلاة والسلام إما يفطر على تمرة واحدة أو 3 تمرات أو 5 أو 7 أو 9 فقط، لا يأكل غيرهن. ما يعني مؤبلات مشهيات، قال كان الشيخ أحمد فرمانيني هذا من 200 عام، هذا رجل من أهل الله، كان من المكاشفين، وكان رجل ضرير، وكان مبجل ومعظم في مدينة حلب، مدفون هون في جبل الحوار باب الحديد، مدفون هون الشيخ أحمد فرمانيني رضي الله تعالى عنه. كان الوالي العثماني يحبه ويجله، فأجل عنده قال له مولاي نحن في رمضان ممكن ندعوك إلى الإفطار، عنا وجبة إفطار بدنا ندعوك إلى. قال له إما في ماني، قال له إن شاء الله بيجيك الحنتور بياخذك إلى الجامع الأموي، منصلي المغرب وبنطلع بنفطر سوية. قال له تكرم، يعني دعا، كان عليه الصلاة والسلام يجيب إذا دعا. فهذا الوالي بعث له الحنتور، جابوه على جامع الأموي، على جامع الكبير، صلوا المغرب، أول من أذن كان في الغرفة جابوا له صحن شوربة. الوالي أول شيء بفطر على، يعني بجيبوا له شوربة، فجاء قدموا له للشيخ أحمد ترمني شوربة، أكل صحن صغير شوربة وتمغمض ودخل إلى الصلاة. صلوا المغرب وطلعوا بعد المغرب، عم انتظروا الوالي على الباب والجيش والعسكر والجنود. أجا قال له السلام عليكم، قال له وين رايح؟ قال له مفطرنا، أنت دعيتني مفطرنا؟ قال له سيدي هيدا هي الشوربة هي عبارة مقبلات. قال له أنا لا عندي مقبلات ولا عندي مشاهيات، السلام عليكم شيخي أرجوك. قال له افطرنا وخلص، أي هي الشوربة أكلنا أكثر من هيك. وترك الوالي وذاب. هذا الوالي محضر له الخواريف ومحضر له اللحوم ومحضر له الأشياء المقبلات والمشاهيات واللحوم بأنواعها. قال له أنا ما عندي مقبل. قال له هي هذا الشوربة، هذا طبق شوربة، هذا قبل الأكل، هذا قبل الأكل، هذا ما بيعرفه. سيدنا أحمد ترمانيني عايش طول عمره على الخبز والزيت والتمر والأشياء اللي هي فيها كل الزهد وفيها كل العفاف وفيها كل الاقتداء بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم، لم يكونوا يجدون عبادتهم في مائدة فاخرة ولا في موائد زاخرة بالأطعمة. كانوا يرون رمضان، كانوا يرونه موسما للطاعة والعبادة، لذلك كان لا يخرج رمضان إلا بعد أن يكاشفوا. قال السلف الصالح ما بيطلع رمضان إلا بصير واحد منهم يكاشف الناس، يعني الله بيفتح عليه من كثرة العبادة ومن كثرة الطاعة ومن تقليل الطعام ومن تقليل النوم، مشغول بطاعة الله، مشغول بالأوراد، مشغول بالصلاة، بقراءة القرآن، بكتابة العلم، بقراءة العلم، بالصدقات، بالمبرات، بدل ما يأكل الأطعمة الزائدة كان يدخرها للفقراء. هكذا عاشوا أيام رمضان، وهكذا يجب علينا أن نقتدي بهم ونتأسى بهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. رجل لديه أرض وضعت الدولة يدها عليه على الأرض، فهل فيها زكاة؟ طبعا ما بقى يملكها، إذا ما بقى يملكها ما بقى فيها زكاة. هل يجوز أن تقضى صلاة الصبح أو غيرها بدلا من صلاة التراويح؟ يعني أن أصلي قضاء مع الجماعة في صلاة، بيجوز يعني هو ينوي قضاء مثلا عليه كثير صلوات الصبح فيصلي وراء الإمام قضاء، جائز. هناك بعض العلماء في مصر يقولون إن الحديث الذي جاء في صلاة التسبيح ضعيف ومشكوك في صحته، هن مشكوك في علم. قلنا لكم نحن في ليلة النصف من شعبان ورد حديث التسبيح عن سيدنا ابن عباس فيما صححه ابن حبان والترمذي والنسائي. والإمام النووي رضي الله عنه، هذا إمام في الحديث، لم يرد إليه كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. الحافظ المنذري كان كتب الكتاب الذي فيه صلاة التسبيح، فيه روايات وأحاديث عن رسول الله، أكثر من رواية عن رسول الله صلاة التسبيح، حتى أن حديث التسبيح صحيح على شرط مسلم. يعني هي أمور اصطلاحات حديثية ربما العوام يجهلونها، أمور علمية في علم الحديث. فالحديث صحيح حتى على شرط مسلم، يعني السيدنا الإمام مسلم والإمام بخاري لهم شروط في تصحيح الحديث. فحديث صلاة التسبيح ثابت وهو صحيح على شرط مسلم الإمام مسلم. فالإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب كان كتابه مغمورا في زمن سيدنا النووي ما ظهر زيك سيدنا الإمام النووي قال لا أصل لصلاة التسبيح. لما ظهر كتاب الترغيب والترهيب والعلماء صححوا الأحاديث قالوا إن صلاة التسبيح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسم بالحن السوداء على اليدين يعني جائز؟ طبعا للنساء للبنات الصغيرات جائز يعني الحن على مو يرسموا حيوانات لا مثلا رسموا وردي رسموا كذا يعني الحناء جائزة للمرأة ولا تجوز للرجل إطلاقا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل حنى رجليه جابوا له رجل محني إجري قدميه فنفاه عن المدينة طالعه من المدينة نهائيا قال له أنت مخنث يعني عم تتشبه بالنساء أخرجه من المدينة إلا إذا هو حنى إيش اتحنى للتداوي يعني احيانا الدكتور او الطبيب بوصف الحنة مشان الامطلس في الاجرين او مشان بعض الامراض الجلدية ممكن بالحنة الطيب اي معلش للتداوي اما غير ذلك فهذا نوع من التخنث. نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المدينة لانه اتحنى رجليه جعله مخنثا يعني عم قلد النسوان مو بس عم بلبس مو عم بلبس هي شو اسمه سناره ولا طوق مثل بعض الشباب هذول مخنثون عم بقلدوا النساء عم بلبس طوق وعم بلبس سناره هذا ما هو رجل هذا ما هو رجل هذا في صف النساء هذا ابشع. عم اقول لك اذا حن رجليه الرسول اعتبره مخنث ولعنه وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اذا عم بلبس طوق وسنارة يقول له يعني شو عبد يحكي مع هذا واحد ما يحكي مع هذا ما هو رجل هذا مخنث. قل له انت مخنث ما انك رجل انصرف لا تجلس مع الرجال لانه في لعنه وفي لعنة للي بجالسه ببرك معه بحكي معه بضحك معه هاي في لعنة للاثنين. اذا الحناء للتداوي معلش اما الحناء للرسم او للزينة فهي للمرأة جائزة في كل حال من الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف اللهم عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد نفوسنا وأصلح أبناءنا وأصلح عيالنا وأصلح جيراننا والمسلمين كافة يا مصلح الصالحين. أصلحنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.